أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أبي القاسم محمد وآله الطيبين الراحمين. اللهم صل على محمد وآله محمد. إثبات الواقع الموضوعي، كيف نثبت الواقع الموضوعي وفق طريقة الفلاسفة، يعني فلاسفة وفق طريقة الحكماء؟ أول ما بدأ يتحدث إثبات الوجود الواقعي عن طريق ماذا يأتينا الوجود الواقعي؟ يأتينا المصدر الأساسي إليه هو الحواس. فإذن الحواس هل هي صادقة، يعني تكشف لي عن واقع وراء الحس؟ لأنه إحنا عندما نطلع على الأمور المحسوسة يعني إنما نتفاعل من خلال الحواس. الآن أنا كل الأشياء اللي جاي مثلاً اللمس من خلال اليد، فجاي أعرف أنه الأشياء ناعمة وخشنة مثلاً، والبصر والسمع والذائقة وغيرها من يعني هي الحواس الخمسة مثلاً، هاي الحس الخارجي، فمن خلاله أثبت هناك واقع جاي أتأثر به. فهل يمكن الاكتفاء بالحس بالحالات الحسية لإثبات الأمور الواقعية، أو يمكن احتمال بأن هناك أنا أتعرض لمؤثرات نفسية بحيث يمكن أن أتخيل أشياء؟ كما إذا شخص بالغ إلى حد درجة من الجوع يظل يشوف أشياء أشخاص، أو واصل إلى درجة عنده فتحالة يعني نفسية يظل يشوف شخص ويظل يسولف وياه يتحدث وياه، أو بعض الأحاسيس تصير عند الإنسان يعني يحس أنه واحد يضربه أصلاً، هو يعني شعوره بالضربة يشعر بيها وهو في الحالة النفسية. صير هاي ولا ما صير؟ ها؟ لا مو سوي، انت هسه من قلت بسولف بعد ما اسولف تسولف واحد هسه قال سولف اللي قدام. لا 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 لا، حالات تصير، حالات نفسية، ولهذا يشعر ان هناك جني مثلا يأثر عليه. اي ف مثلا يوم من الايام انا بالنسبة لي هاي صارت، بس هذا بعد مو مسولف. فانا يعني كنت بحالة نفسية كلش شديدة، شعرت انه فتشي رفعني وضربني بالحائط، بس انا من قعدت ولا كان اي احتمال انه مثلا جني او فتشي. هاي الاعتقادات قلت اوه لانه حالة نفسية، لانه ضجت، لانه كنت ضايج مثلا متأذي. النفس الانسان يحس يشعر باشياء كثيرة، فاذا كان كذلك شلون يقدر يميز بين الحس الى واقع وبين اللي مو الى واقع؟ الآن أنت أضغط على عينك، وهذا المثال ذكروه في كتب اللي يتحدثون عن الإدراك الحسي، أضغط على عينك تظل تشوف الأشياء، مو هسه تضغط شوف الواحد اثنين، أو إذا تخلي قلم في إناء مائل تخليه في إناء بماء يشوفه مكسور، أو غيرها من الظواهر الحسية. زين شنو الفرق بين رؤيتك إليه بالحالة اللي هو بدون ماء وبين اثنين هاته الرؤية؟ الآن انظر إلى مثلا الشارع التبليط بأيام الحار أو بالصحراء، تشوف ماء سراب، تشوفه ماء، فهذا الحس يعني الحس جاي ينقل لك صورة حالة صورة الأخرى. شلون تقدر توثق، تصير عندك ثقة بأن هذا الإحساس جاي يجيب لك واقعية، يعني وراء الحس هناك واقع؟ زين، قال إن الحس في نظر الفلاسفة المسلمين لا يعدو كونه لونا من ألوان التصور، إذ إن الحس عبارة عن صورة، بس هاي الصورة لها واقع لو ما لها واقع هذا السؤال، لكن حتى إذا أنت تتباوع فاتح عينك وتنظر للأشياء إنما هناك صورة حسية واسطة بينك وبين الخارج، نفسك ما خرجت إلى من إلى الموجود الخارجي وأنا وحاطت به. قال فهو لون من ألوان التصور، فهو وجود لصورة الشيء المحسوس في ذهن الإنسان، ولا يملك صفة الكشف التصديقي عن واقع خارجي بحيث 100%، وإنما عبارة عن صورة ربما يعني لازم شكل من عندها قضية الله تصير تطابق لو ما تطابق. ولذلك قد يحس الإنسان بأشياء في حالات مرضية ولا يصدق بوجودها، نفس الصورة لا تكفي للتصديق، فالإحساس إذن ليس سببا كافيا للتصديق بالواقع الموضوع. وحينئذ السؤال إذا لم يكن الإحساس بذاته دليلا على وجود المحسوس خارج الشعور والإدراك، فكيف نصدق إذن بوجود الواقع الموضوعي؟ بعضهم يعني هسه هذا الكلام صار أنه إذا الحس يخطأ أو أكو خطأ بالحواس إذن أنا ما عندي ثقة بأي صورة حسية. الجواب إحنا أخذنا في المنطق أن الحسيات منين؟ من بديها. ما المراد به إذن إذا هو يخطأ ولا شك أنه يخطأ؟ ليش بالمنطق يقولون بأنه من البديهيات؟ شنو المراد بالحس؟ شنو المراد بالحس؟ مو المراد من عنده أنه غير هاي الرؤية المباشرة؟ هو المراد من عنده هاي الرؤية المباشرة؟ يعني أن تنظر إلى زيد، أثناء نظرك إلى زيد صورة زيد الموجودة عندك من البديهيات. من البديهيات يعني شنو؟ أن هذه الصورة لها مطابق واقعي. كيف ذلك؟ كيف يمكن أن يكون ذلك؟ طبعا الفلاسفة بشكل عام وقفوا أمام هذه المسألة بعدة أمور. قالوا إما أن نستدل، أو المشكلة الاستدلال، كل محاولات الاستدلال إنما تعتمد تنطلق منين؟ من الحس. فالاستدلال يقع في الدور. أو قالوا بأنه نقول أنه بديهي، خلاص بديهية لا تناقشوا، بديهي ونسلم من البداية أنها بديهية. أو لا، ما نقول بديهية وأنها صادق ومطابق الواقع، نتعامل معها كما نتعامل مع المبادئ الرياضية. هي أمور مفروضة بقطع النظر أنه واقعية أو مو واقعية، نسميه مصادرات. خلي نصادر أن الحس صحيح، لا تناقشون بعد، صحيح أنتم ما مقتنعين وإحنا هم ما مقتنعين، بس المعرفة لا يمكن أن تقام ما لم تكن هناك معرفة حسية. نسلم تسليما بلا دليل. أصلا ما نقول بأنها مطابقة وإنما نسلم، لأن بالا شارع. يعني أنت إذا ما تفرض مجموعة من البديهيات هندسة إقليدس مثلا، ما يمكن أن تقام إذا ما مجموعة مصادرات يسموها. هسه إن صحيحات لو مصحيحات ما ندري، بس المهم إنه مفروضات يسمونه المصادرات، قول بلا دليل لكن المعرفة تقوم به. هذا هم اتجاه. السيد العلامة ذهب إلى أنه، طبعا مو بس كلام السيد العلامة هذا، لقيته بعد غيره، قال أنه لا إشكال سابق شيء، قال لا إشكال أنه نحن نعلم بدي بالقطع بالبديهة أن بعض إذا أكو بعض التصورات الحسية خاطئة، بعض الإحساسات خاطئة، فقطعا مو كلها خاطئة. فإذا قطعا أن الخطأ يقع في أشياء قليلة وإنما أغلبها هي شنو؟ صادقة. لهذا السيد العلامة ادعى أنه إجمالا معرفتنا بالخارج هي معرفة بديهية إجمالا، وإن كان بالتفاصيل قد نشك في كل وحدة وحدة، لكن بالإجمال معرفتنا الحسية شنو؟ بديهية. واضح هذا؟ السيد الشهيد يقول هاي كلمتك بالإجمال غير صحيحة، إذا أنت كل المفردات مو بديهية تجميعها شلون يصير بديهي؟ إلا إذا أثبتناه عن طريق من؟ عن طريق حساب الاحتمالات. وهذا الإجمالي شنو؟ إنه معرفتك بحالة واحدة أن الحديدة تتمدد بالحرارة ما يكفي، فشراد لك 1000 حالة راح تتكون عندك مجموعة من المفردات كلها تثبت لك حقيقة واحدة. فإذا وفق حساب الاحتمال واضح هذا. الآن إحنا حساب الاحتمال شلون طبقه سيد شيء طبقه بطريقة مختلفة يعني عن ما قد نتخيله، لكن هذا بالاستقراء بالأسس قصدي يعني. أما هنا يمشي على هو السيد أيضا نفسه سيد الشهيد ديكروين في فلسفته ما أخذ منين؟ من سيد العلامة. قال والجواب أن التصديق بوجود واقع موضوعي للعالم هو تصديق بديهي ضروري أولي. ما شاء الله يعني أولي هنا المراد بالأولية، المراد بالأولية مو الأولية من البديهيات من الحسيات منين؟ إيه لازم يكون هيك. وإنما الأولية المراد من عندها يعني قبلية ليست تجريبية، لا تحتاج إلى دليل، ليست ثانوية مستدلة. فهو لأجل ذلك لا يحتاج إلى دليل، ولكن هذا التصديق الضروري إنما يعني وجود واقع خارجي للعالم أو للعالم هذا العالم على سبيل الإجمال. وأما الواقع الموضوعي لكل إحساس فهو ليس معلوما علما ضروريا، كل وحدة من هاي الإحساسات مو ضروري، لكن بالجملة بالإجمال أنه واقع أكل ما أكو. قال وإنما ثبت موضوعية تثبت موضوعية هذا الواحد الإحساس في ضوء مبدأ العلية وقوانينها. هنا منو اللي جاي يشرح هذا؟ منو اللي يشرح هذا بشكل واضح؟ السيد الشهيد قال أنا راح أجيب دليل على ما ذكره سيد العلامة في أصول الفلسفة. قال راح أجيب دليل. شنو الدليل؟ قال قانون العلية، حيث أنه إذا تباوع أنت شخص جاء تباوع لي، باوعت لي لقيتني موجود؟
نعم.
ها بعدين لا تباوع ورجع مرة ثانية باوع لي، ها فتقول بأنه ما معقول هاي الصورة اللي جاي تحصل عندك كل ما تباوع لي هي شنو؟ مو صورة يعني صورة زائفة مثلا خيالية، وإنما إلها واقع بدليل أنه كل ساعة أنت تغير الظروف. هسا لو كان القلم مكسور فعلين لازم من أطلع أهم يكون مكسور من الماء، فأغير الظروف وألقى دائما أكو واقع، فمن خلال هاي تغيير الظروف كأنه أمارس نوع من التجربة. وفي قانون العلية راح أثبت واقع، راح أثبت واقع لهذا المحسوس. قال وأما فنطبق قوانين العلية أو العلية وقوانينها، ذلك أن حدوث صورة لشيء معين في ظروف وشروط معينة يكشف عن وجود علة خارجية له، ولا شلون صارت هاي الصورة، شلون إجت، منين إجت. تطبيقا لذلك المبدأ ولذا قد يتصور الإنسان ها هنا أول ما يجي يسأل يقول ها هسه تباوعت لي شخص جاد لو بعدك ما جاي تباوع لي، ها الآن هاي الصورة اللي صارت هسه في ذهنك أمامك خيار أن تقول له هاي سواها جني لو حقيقي، بعدين غير الظروف، جزء التمر مثلا بأزمة يعني نفسية غيرها، تبقى هاي الصورة نفسها لو تتغير، ها إذا تتغير إذن أكو جن، وإذا لا هي باقية نفسها إذن أكو واقع. قال تطبيقا لذلك المبدأ ولذا يتصور الإنسان في حال المرض أشياء ولا يصدق بوجودها، لأن تطبيق مبدأ العلية لا يدلل على وجودها. أنا باوع إذا أصدق أكو معي هذا اللي جاي أشوفه من بعيد، وأنا جاي أمشي بالسيارة وأشوف التبليط بالحرارة أشوفه ماء، من أقترب يمين المفروض يبقى ماء، بس غيرت الظروف لكن ما بقى، إذا ماكو واقع لهذا السراب اللي أشوفه. قال ما دام يمكن تعليل الإحساس بها بالحالة المرضية الخاصة فالواقع الموضوعي للحس إنما يثبت إذا لم يكن له تفسير في ضوء مبدأ العلية إلا بواقع موضوعي ينشئ الإحساس منه، إنما يثبت إذا لم يكن له تفسير في ضوء مبدأ العلية إلا بواقع. أما إذا نقدر نفسر على أساس حالة مرضية أو على أساس على أساس جني مثلاً. هاي طبعاً دي أنا أقول جني طبعاً مو بس أنا صدر هم أيضاً يناقش الأسس المنطقية يناقش هيوم. هم يقول له جني إذا واحد يعتقد بالجني. قال ويستنتج من ذلك ثلاثة قضايا. الأولى أن الإحساس بالإحساس وحده لا يمكن أن يكشف عن واقع موضوعي لأنه تصور وليس من وظائف التصور بمختلف ألوانه الكشف التصديقي. هسه هنا نسأل سؤال
ليش؟
لا هذا صار ليش واضح؟ يعني صورة الصورة تبقى احتمال الطابق احتمال تجي من النفس احتمال. بس نسأل سؤال أنه كيف صارت مطابقة؟ قلنا بي من قوانين العلية. هاي قوانين العلية لما دخلتها الآن مع الإحساس صارت صار الحس إثبات الواقع عن طريق الحس بديهي لو مبديهي من دخلنا قوانين العلية وصار نوع من الاستدلال
ما يحتاج إلى تعميم.
ها فنقول رغم أنهم دخل قوانين العلية لكن لا يحتاج إلى شنو إلى كأنه هذا قياس حاضر وهذا بالبداهة الإنسان بدون ما يتعب نفسه يعني لحضور دليلها كما تعاملوا وياها تعاملهم مع التجريبيات مع المتواترات الذين يعني هي تتوقف على مجموعة من المقدمات امتناع تواطؤهم على الكذب وغيرها. لكن هذه المقدمات ما أثرت في كون شنو في كون المتواترات من البديهيات. هذا كله في ضوء من المنطق الأرسطي. قال الثاني أن العلم بوجود واقع للعالم على سبيل الإجمال مو سبيل كل وحدة وحدة قال حكم ضروري أولي لا يحتاج إلى دليل وعلم سابق وهذا هو الحد الفاصل بين المثالية والواقعية. لأنه المثالية شو تقول؟ تقول ماكو أي واقع أصلا حتى إجمالي ماكو. نقولهم لا هذا إجمالي الواقع الإجمالي موجود وما نشك ما يصير تشكون. طبعا هم حقهم يشكون إذا هذا الدليل إذا كان هذا الدليل لأن أنت الواقع هذا كلام يحس على ضوء الأسس. إذا كان الواقع الموضوع أنت أثبتته عن طريق من عن طريق هذه المفردات اللي كل واحدة من عندها تحتمل الصدق وتحتمل الكذب شلون صار عندك حكم
بديهي؟
إذن المفردات ها هي ساهمت في تكوين ماذا؟ تكوين حكمك الضروري. وكل حكم يتوقف على هاي المفردات اللي تمر بيها إذن مو بديهي إذن ما يكفي نفس تصوره. أما تقول لي بأنه حاضرة لا مو حاضرة تحتاج تعب ومعونة حساب احتمالات زين. الثالث أن العلم بوجود واقع موضوعي لهذا الحس أو ذاك إنما يكتسب في ضوء مبدأ العلية. يعني مبدأ العلية هو يثبت هاي هذا الشخصي شخص الجاد الشخصي. أما الواقع بشكل عام اللي ما مشخص بشخص معين ما يحتاج هذا اللي هاي حسب دعواهم. قال ويمكن تلخيص موقف الفلاسفة المسلمين من نظرية المعرفة وإثبات قيمتها وكشفها عن الواقع الموضوعي في الخطوط العريضة التالية. الخط الأول أن الإدراك على قسمين. القسم الأول اللي هو التصورات تثبت لك واقع خارجي لو هي مجرد تصور وربما هذا يكون لهذا التصور واقع وربما لا يكون له واقع. قال أحدهما التصور والآخر التصديق وليس للتصور بمختلف ألوانه يعني شنو سواء كان حسيا أو كان خياليا أو كان وهميا على القول بالتصور الوهمي أو كان عقليا. كل هذه المراتب للتصورات الحسية مو قضية وحكم حتى تقول إلها واقع ما إلها واقع تحكم عليه وإن كانت هي صورة موجودة بالذهن. قال وليس للتصور بمختلف ألوانه قيمة موضوعية يعني يثبت لك وجود واقع بالخارج لأنه عبارة عن وجود الشيء في إدراكنا يعني صورة. نعم هذه الصورة كاشفة بس هاي كاشفة لازم ندخلها بقضية بحكم. قال وهو لا يبرهن إذا جرد عن كل إضافة على وجود الشيء موضوعيا خارج الإدراك يعني لواقع بالخارج، وإنما الذي يملك خاصة الكشف الذاتي عن الواقع هو المعرفة التصديقية، لأنها حكم جاي تحكم بمطابقة النسبة وعدم مطابقتها. هو إحنا تذكرون إن عندنا موارد التصور وعندنا موارد التصديق، وقلنا موارد التصور على أربعة، لو بس تصور مفردات ما يفيد، تصور نسبة ناقصة هم ما يفيد يعني مضاف إليه، تصور جملة تامة ولكنها إنشائية هم ما تفيد، جملة خبرية ولكنها مشكوكة هم ما تفيد لأن كلهن ما يفيد، لأن مجرد تصور يبقى بتصور. متى توصل أنه تحكم بمطابقة النسبة وعدم مطابقتها؟ لما نصير تصديق. قال وإنما الذي كذا هو التصديق، فهي التي تكشف عن وجود واقع موضوعي للتصور، هي اللي تحكم بالمطابقة، أن هذه النسبة اللي موجودة في ذهني مطابقة. زيد مات، هي فعلا زيد مات، مثلا زيد ما مات، هي فعلا زيد ما مات. زين، هذا الخط الأول. الخط الثاني هي المعارف التصديقية، وإحنا ذكرنا بأنه المعارف التصديقية على لونين، على قسمين، إما أن تكون بديهية. قال أن مرد المعارف التصديقية جميعا إلى معارف أساسية، فقلنا إما أن تكون بديهية أو تكون نظرية، والنظرية مرجعها لابد أن يكون وين؟ للبديهية. قال إلى معارف أساسية ضرورية، وإحنا ثبتنا، قلنا كيف نثبت بأن العالم حادث؟ عن طريق برهان التغير مثلا. كيف أثبتنا أن العالم متغير؟ عن طريق الحركة. كيف أثبتنا الحركة؟ عن طريق الحس. فبالنتيجة مرجع هذا علما إلى البديهيات اللي هن ستة. قال لا يمكن إثبات، يقول كل معارف ضرورية، تلك المعارف الضرورية لا يمكن إثبات ضرورتها بدليل أو برهان، بل لوضوحها لغنائها، وإنما يشعر العقل بضرورة التسليم والاعتقاد بصحتها كمبدأ عدم التناقض ومبدأ العلية. فهي الأضواء العقلية الأولى التي تقوم عليها سائر المعارف والتصديقات، وكلما كان الفكر أدق في تطبيق تلك المعلومات الضرورية كان أبعد عن الخطأ. إذن ممكن يقع في الخطأ، ممكن الإنسان يشتبه، لكن إذا كان تطبيقه للبرهان يعني، إذن بالنتيجة إحنا الحاذق من العلماء كون يرجع الاستدلال للبديهيات بشكل صحيح. قال فقيمة المعرفة تتبع مقدار ارتكازها على تلك المعلومات. إذن إيش راح يصير عندي؟ أساسيات بديهيات، وراح يصير عندي برهان. هذا البرهان هو الوسيلة للانتقال للاستدلال على القضايا النظرية، والبرهان الشكل مالته شنو؟ من البديهيات اللي هو الشكل الأول. قال ولذلك كان من الممكن استحصال معارف صحيحة في كل من الميتافيزيقية، فإذن الميتافيزيقية تصير مقبولة عندنا ما مقبولة، وكذلك الرياضيات والطبيعيات، فيزياء، أحياء غيرها. قال في ضوء تلك الأسس، نعم تختلف الطبيعيات في أن الحصول على المعارف الطبيعية طبيعية بتطبيق الأسس الأولية يتوقف عليما على تجربة خارجية. يعني ما يصير الإنسان يبقى يتأمل في داخل البيت على مود يريد يعرف أنواع الحيوانات، لازم يروح يبحث. بين قوسين ايش يحتاج؟ يحتاج إلى تجربة، يحتاج إلى عملية غير عقلية. هو في الحقيقة يحتاج إلى بحث. تذكرون أن البديهيات لا يضرها العملية الغير عقلية كالبحث عن فأرة. يقول هاي الممارسة اللي الآن هسه أنت تمارس في الحركة، أنه جيت بحثت 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 إلى أن آخر شيء لقيته، قلت شنو هذا اللي يتحرك؟ فأرة. هذا بحث بس مو عملية فكرية، وإنما من لقيت الفأرة، من لقيت الفأرة صارت معروفة بمن؟ بالحس. هاي معروفة بالحس. فإذا كل عملية غير فكرية هاي ما ما لها دخل في الاستدلال، ما تجعل النتيجة غير بديهية، تبقى بديهية. كذلك أنت من تجي تجرب تجرب تجرب، هاي عمليات النتيجة من تصير كثرة هناك راح يمارس العقل يقول بما أنه صارت كثرة، والكثرة لا يمكن أن تكون صدفة، فإذا لازم تكون علية، والعلية إذن وهذه صارت بيناتها كثرة، كل كثرة عن علة، كل علاقة بين اثنين على نحو مستمر هي علاقة علية، وصارت هذه بين هذين الشيئين، إذن بين هذين الشيئين شنو علاقة علية، هذا صار استدلال، هنا صار شنو شغل عقلي، يقول هذا الشغل العقلي ما احتاج فترة طويلة، من صارت كثرة ما احتاج، فإذا هذا الاستدلال حاضر بديهي وحاضر. لهذا لا حد يقول لي بأنه التجربة، شلون التجربة استدلال حاضر؟ وهاي العمليات المعقدة اللي جاي يجرونها ويختبرونها العلماء، نقول هاي كلها عمليات فحص تمهيدية، شلون فحص عن الفأرة؟ ولهذا بعضهم يمارس هذه العمليات ولا يصل علما إلى العملية الفكرية للاستنتاج، ما يصل للاستنتاج، واضح هذا؟ قال وهذا هو السبب في أن قبل طفرت يمكن ثلاثة أسطر. قال نعم تختلف الطبيعيات في حصول، تتوقف على التجربة التي تهيئ، شوف تهيئ للإنسان شروط التطبيق، وأما الميتافيزيقا والرياضيات فالتطبيق فيها قد لا يجد، قد في بعض الأحيان قد لا يجد، لأنه الرياضيات مثلا تحتاجها في الهندسة، بعض الأحيان تحتاج شوية معرفة حسية على الأشكال، لكن قد لا يحتاج إلى التجربة خارجية، أنت من خلال التأمل العقلي، وقد تحتاج إلى تجربة خارجية، وظيفة التجربة الخارجية منبهة وظيفتها منبهة. زين. وهذا هو السبب في أن نتائج الميتافيزيقية يعني فلسفة والرياضيات نتائج قطعية، لأن ما تتوقف على هاي العمليات غير العقلية في الغالب، دون النتائج العلمية في الطبيعيات. لماذا؟ لأن هذا العمل اللي أنت أجريته في الاختبار قد يكون موافي، لأنه مثلا نيوتن إجى اشتغل فترة على الأشياء فاكتشف أن الجاذبية هواي تفسر أشياء، نعم ما تفسر بعض الكواكب، بعض الكواكب طبعا هو كان هاي حركة الأفلاك وكذا وفق نظرية أرسطو، من اللي يحركها؟ الله، الله اللي يحركها، فإذا هو المحرك شنو؟ المحرك الأول. هسه بأي طريقة يحركها؟ طريقة الشوقية مو بالطريقة الفاعلية، المهم هذا عيب. لما اكتشفوا الجاذبية صار انسحاب بالقدرة الإلهية، لأن صارت الجاذبية تشتغل، صارت الجاذبية اللي تفسر، لكن بقى وفق الجاذبية أنه يصير خلل بين فترة وفترة، أكو يصير شوية يعني وفق الجاذبية أكو شوية يصير خلل في بعض الحركات في الكواكب، فيراد له شوية تعديل، يعني يصير شلون قفزة، فقالوا هاي التعديل من اللي يعدلها؟ جاي يعدلها الله، إذن الله وين يشتغل عندهم؟ في المساحة المجهولة، في المجال المجهول، بينما أنت تعال أقرأ الآيات القرآنية، الله سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل، يعني الأشياء اللي ماثل أمامك، هاي زرع أنتم تزرعونها أم نحن الزارعون، هاي الأشياء اللي جاي الظواهر الحسية المباشرة اللي هي حية، شلون تقدر تفسرها؟ مو تروح للأشياء المجهولة اللي تعرف أنت أسبابها المادية، فإحنا الله سبحانه وتعالى ما نريد نجعله سبب مادي بديل عن السبب المادي، هذا الخلل اللي صار عندهم عموما. فلهذا مثلا نيوتن من يجي فسر وفق ظروف معينة، فتصور بأنه قانون الجاذبية هو قانون الشامل للكون كله، قانونه وملاحظاته كانت صحيحة، بس تعميمه ما كان صحيح. لما نجي أينشتاين شاف هذا الخلل فقال لا، هي المسألة أوسع من الجاذبية، النسبية ما ألغت الجاذبية مطلقا، وإنما يعني شافتها محدودة بحدود معينة عموما. فقال ممكن أنه التجربة تقع في خطأ. قال ولما كانت التجربة في الغالب ناقصة وقاصرة عن كشف جميع الشروط لم تكن النتيجة القائمة على أساسها قطعية. وهذا إحنا نلزم منه، نلزم أصلاً هذا المنهج اللي هو منهج العلامة ومنهج المتأخرين غير رئيسي شيء. أنتم قلتم بأن التجربة مرجعها للمد، مرجعها للقياس، والقياس شنو نتيجته؟ قطعي. فلماذا الآن جاي يصرحون بأنه نتيجته مو قطعي؟ طبعاً هذا الإشكال من اللي أشكله أستاذ حسين عمار في أصول الفلسفة، بأنه أساساً هم في مجال جاي يقارنون، جاي يقولون بأن التجربة مرجعها للقياس، وبعدين شو يقولون؟ يقولون وإن كان بالإمكان بعض التوجيهات قد تصير بأنه هذا خلل في التطبيق، مو خلل في الكبرى، يعني خلل في التطبيق يعني كان قاصرة، يعني توهموا بأنه شامل لجميع الظروف لكنها مو شاملة. عموما قال ولنأخذ الحرارة مثلا، ولنأخذ هاي الآن تجربة، يبقى هذا الباكر. والحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم على القاسم الطيبين الطاهرين.